السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة بإذن رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع وصايا القرآن على لسان لقمان، ومع الدرس السابع عشر، هذا درسنا السابع عشر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يزال الكلام موصولا حول الوصية الأولى، والتي يحلو لنا أن نسميها بوصية الوصايا. وأنا من خلال هذه الوصية أحاول ألخص لكم قضايا العقيدة التي يطول شرحها، ولكني أنقل إلى مسامع حضراتكم ما هو من جنس فرض العين الذي لا يسع المسلم جهله. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات مشتملة على الوصايا، وهذه الأولى منها: لا تشرك بالله، لا في ربوبيته من حيث أفعال الرب وعطاءات الخالق جل وعلا، هو خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف. ولا تشرك بالله في إلهيته، حيث لا يجوز أن تتوجه بأي نوع من العبادة لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح، لا بعبادة قولية، ولا بعبادة فعلية، ولا بعبادة قلبية. لا تشرك بالله في ذاته، فلا تزعم أن ذات الله تتجزأ أو تتبعض أو تتركب، تثنى أو تثلث أو تربع، أو تصبح هلامية بحيث كل ما ترى وما لا ترى هو عين الخالق بما يعرف بوحدة الوجود، أو أنه يحب أن يحل في الأشياء ويتحد بها، سواء كان هذا الحلول والاتحاد جزئيا كما حل في مريم وخرج في صورة عيسى، أو كان كليا كما عليه أهل الاتحاد والحلول، أو وحدة الوجود بحيث لا يستثنى من الكون شيء إلا وفيه الذات الإلهية قد حلت، حتى في أحقر الأشياء في جيفة قذرة أو رمة عفنة، كالذي أشار على رمة كلب أو خنزير متعفنة يسأل أستاذه الحلولي: أو في هذه تحل الذات الإلهية؟ فأنشد: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. فكفر بواح قضية الشرك بذات الله كاعتقاد البنوة عند اليهود عزير بن الله، والنصارى اعتقادهم في أن المسيح ابن الله، أو اعتقاد الاتحاد والحلول ووحدة الوجود الموجود عند الفلاسفة والذين دسوه في كتب الصوفية وسكت عنه المتأخرون منهم، وما كان لهم أن يسكتوا، وما كان لهم أن يسكتوا. ولا يكفي أن يقال مدسوس علينا وفقط. ليتنا نكون منصفين. يا بني لا تشرك بالله. في ذاته ولا في أسمائه، بحيث تدعي لله أسماء ليست له، أو تنفي عن الله عز وجل أسماء ثبتت له، أو تلحد في أسمائه بصورة من صور الإلحاد، أو تزعم أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى، فكأنك تعبد 99 إلها ممن تعرف، أي من الأسماء والصفات، أو ما لا يعد ولا يحصى مما استأثر الله عز وجل بعلمه من أسمائه وصفاته. يا بني لا تشرك بالله. في صفاته فتثبت له ما ليس له، وتنفي عنه ما هو ثابت له. لا تشرك بالله في صفاته بأن تقرأ الصفات في القرآن وفي السنة فتشبهها بالمخلوقات وتجسدها بالكائنات وتتخيلها في الأذهان كسائر المخلوقات، وعند ذاك كأنك تعبد صنما لا أنك تعبد صمدا. وربنا الصمد ليس كمثله شيء، فشتان بين صمد وصنم تخترعه في خيالك وأنت تقرأ الأسماء أو الصفات، ولله عز وجل وجه وله عينان ويسمع ويتكلم وله يدان وله قدم أو قدمان، جسم كالأجسام أو ليس جسما كالأجسام، شرك بالله. ومن نظر إلى هذا الشرك فأحدث رد فعل أعنف، قال لا 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 وجه له ولا عين له ولا يد له ولا قدم له ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، كما أنه لا يستوي ولا ينزل ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب ولا 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 ولا, ولا ويظل لا 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 لا. نقول له لا تكذب ولا لا تكذبي؟ فينفي عن الله الصفات الثابتة له ويعطل معناها فيجعل الله عدما، وهو والملحد صنوان، لأنه وهو ينفي عن الله كل شيء ماذا بقي؟ لا شيء لا شيء. لذلك صدق من قال المجسمة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما عدما، بكل اللاءات التي جعلوها رد فعل للتجسيد والتجسيم والتشبيه والتمثيل، أوصلوا الذات الإلهية إلى أنها لا لا شيء، صارت عدما. يا بني لا تشرك بالهذا شرك، إن لم يكن الكفر الذي هو أكثر من الشرك. يا بني لا تشرك بالله في صفاته بأن تتألى على الله وكأنك تعلم عن الله ما لا يعلمه عن نفسه، فتتأول صفاته وترتضي لله ما لم يرتضه لنفسه وما لم يرتضه له رسوله صلى الله عليه وسلم: وهل أنت أعلم بالله من الله؟ أم أنك أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عن نفسه: ولتصنع على عين تدل. أبدا ما حصلش. يد الله فوق يدي أبدا، ولا يمكن نثبت لك يد. ننزهك، ننزهك أيما تنزيه. هو بيقول لك له يد؟ أبدا، إنما هي القوة والقدرة. فيد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم تبقى قدرة الله فوق قدرته. ولتصنع على عين رعايتي وحفظي. الرحمن على العرش استوى، استولى، استولى ليه؟ كان في معركة وفي الأخير استولى على العرش، استولى. يا رب ما يطلع حد يفهمها بمعنى استولى الثانية اللي هي عندنا دي، فلان استولى يعني بقى ولي، والألف والسين والتاء للطلب. واستولى دي جاية منين؟ فين النزاع اللي حدث على العرش عشان يستولي عليه؟ البيت شعر قال: وجدوه منتحلا واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق. استوى بمعنى استولى. ايوه، في يقول كان في حرب وبشر ده استولى على العراق بعد ما اريقت الدماء، لكن لا البيت الشعر ده عرف صاحبه ولا كذا ولا كذا ولا اي شيء، ولا موجود في اللغه العربيه. ومع ذلك انتحلوا هذا البيت وقالوه عشان يقولوا في اللغه العربيه ما يفيد ان الاستواء يكون بمعنى الاستيلاء. يا اخي ربنا قال: لو كان فيهما آلهة، لا الآية الثانية، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما حصلش يوم من الأيام نزاع على العرش أصلا، لأنه ما في غيره. ما توحدوه، لا إله إلا الله. وذكرنا شيئا عن التأويل وإنه مرفوض، مع أن المؤولة بغض النظر هم مين، ممكن يطلعوا أشاعرة وممكن يكونوا ماتريدية. أكثر الناس من المؤولة أشاعرة وماتريدية، وأكثر الأمة أشاعرة وماتريدية. والله يرضى عنه أبو الحسن الأشعري اللي رجع إلى مذهب السلف وسطر كتابا يكون له حجة بين يدي الله عز وجل، الإبان عن أصول الديانة. يقول: وقد رجعت فيها إلى مذهب السلف الصالح وما قاله الإمام المفخم المبجل أحمد بن حنبل. مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات قرآن وسنة، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمروها كما وردت، استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة، الأشاعرة أو الأشعرية، هو أشعرية يعني القبيلة اسمها أشعرية لكن المذهب أو الفرقة أشاعرة. يرجع عن المذهب وأنا وإنت نصر عليه. ده إيه ده؟ أي منطق ده؟ أي منطق؟ الأستاذ رجع عن المذهب، لماذا التلميذ يصر؟ منطق غريب. والأمة تبقى على مذهب رجع عنه صاحبه. وأعلام المذهب من كبار علماء الأمة يشار إليهم بالبنان ملء السمع والبصر، جلهم قد رجع عن المذهب لمن قرأ في تراجمهم وسيرهم. اقرأوا الكلام ده يا إخواني، وطلع غلط قولوا لي والله إن شاء الله سأكون رجاعا إلى الحق، سأكون رجاعا إلى الحق. أغلب أئمة المذهب، لا أذكر أسماءهم الآن على وجه التحديد، اللي رجع من الذي لم يرجع، إنما أئمة المذهب الإمام الجويني، إمام الحرمين، الإمام الإسفريني، الإمام الغزالي، أئمة كبار كل ما تذكر اسم واحد يعني تقوم له إجلالا، لكن جلهم رجع للمذهب ورجع لعلم الكلام تماما، علم الكلام. واللي قال قبل موته ليتني أموت على ما مات عليه العجائز، وليتني لم أدخل في باب علم الكلام من قريب ولا من بعيد، وليت وليت. وكثير منهم له منقولات موجودة في تراجمهم تؤكد رجوعهم عن علم الكلام بصفة عامة، وعن مذهب الأشاعرة والماتريدية بصفة خاصة. والأمة الآن على مذهب الأشاعرة والماتريدية، وإحنا بنقل نقول الكلام ده هنا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لو خرجنا عن دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى دار الندوة ده يبقى موضوع كبير. فأبو الحسن الأشعري رجع عن مذهب التأويل، والتأويل مصيبة كبيرة. تأويل ظاهره أنه أرحم من التشبيه ومن التعطيل، لكنه مشتمل على كليهما مع التأويل. إزاي؟ المؤول لا يؤول إلا لأنه شبه أولا، فلما شبه احتاج إلى التأويل، فلما أول أفضى به إلى التعطيل. إزاي؟ ولتصنع على عيني. لا لا لا، ما تقولش كده، ده هيبقى في خاطر في ذهنك وتتخيل ان عين الله كعينك تبقى كالجارحة. لا ما تقولش. أما ليه؟ ريح الناس، قول رعايتي وحفظي. يبقى كده لأنه عنده موضوع التشبيه أصلا فقال خليها رعاية وحفظ، يبقى ده اسمه التأويل. لما أصبحت رعاية وحفظ أصبح ما في عين أصلا، يبقى تمثيل ترتب عليه التأويل أفضى إلى التعطيل. أهو ده اللي بيقول لك عليه جاي كحلها عماها، مع إنه ظاهر الأمر إنه حاجة حلوة. يروح فين التأويل جنب التمثيل اللي جعل الله يعني كأنما هو صنم من الأصنام، ولا جنب التعطيل الذين جعلوه عدما كأنما الحدو بالواحد الديان سبحانه وتعالى الملك العلام. لكن برضو التأويل شكله حلو لكن أوله تشبيه وآخره تعطيل، أوله تمثيل وآخره تعطيل. دي المصيبة، دي الحاجة اللي مش حد قادر يفهمها في موضوع التأويل. وبعدين التأويل انت بتقول لربنا انا هقول لك يعني عن موضوع، يعني انت ترتضي لله ما لم يرتضي لنفسه. هو لو ارادها الله تأويلا ما كان قالها، بدل ما يقول له تصنع على عيني كان يقول له تصنع على رعايتي، ولتصنع بحفظي، ولتصنع على كلأتي. وبدل ما يقول يد الله فوق أيديهم يقول قوة الله فوق قوتهم، قدرة الله فوق قدرتهم، نعمة الله فوق نعمهم. ما كلها معاني لغوية، يعني يريد الله أن يضل الناس نعوذ بالله. يعني لم يرتضي الله لنفسه التأويل، وانت تقول لازم تأول. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مرة ذكر شيئا مما يذكره المؤولة، ولا مثال واحد حتى نقول له مستند في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب خليه من كلام العرب حتى، ولا حتى في كلام العرب. طب احنا نجيب يعني نجيب قرآن غير القرآن، او سنة غير السنة، او لغة غير اللغة. ده انت عندك المرجعية قرآن وسنة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وده اللي كان عليه السلف الصالح وعليه خير القرون. سنة التأويل هذه كان ممكن تقبل في وقت كمثلا فيما يسمى بإيه إنقاذ ما يمكن إنقاذه كعلاج وقتي للجماعة بتوع المجسمة دول والممثلة المجسمة والمعطلة. يا جماعة اللي انتم مش قادرين تستوعبوا قضية الأسماء والصفات ممكن تبقى علاج وقتي، إنما تبقاش دين، ما تبقاش حاجة كده على يعني واحد قدامك مش قادر يفهم غير إنه لما تذكر له الأسماء والصفات لا يرى إلا صورة إنسان، يعني يجعل الرحمن في صورة إنسان، والتاني بينفيها تمام النفي وعطلها تمام التعطيل يعني. فأنت بتعالجه وتقول له طب تعالى حتة حتة كده، فبتحاول مثلا تعالجه بالتأويل، هو ده المبرر أو ده العذر، لكن ده وقت يعني علاج وقتي، ما ينفعش يكون عقيدة دائمة. بقى أنا أسيب القرآن والسنة بسبب مثل هذه المواقف أو ردود الفعل؟ ولا التأويل والأمة كلها على التأويل وخروج عن الإجماع، إجماع مين يعني؟ حتى لو كان صحيح الكثرة الكاثرة على هذا، طب ربنا ما ذكر الكثرة في القرآن الكريم مرة واحدة في جانب الخير، مرة واحدة بس ما في إلا كله وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأن أكثركم فاسقون وغيرها وغيرها وغيرها. هات لي آية كده فيها كثرة وجات في جانب المدح إلا كله في جانب الذم. فإيه معنى أن تكون الأمة أغلبها على هذا؟ ليس هذا مدحا. يقول لك لا تجتمع الأمة على الضلال، مين قال أنه ده إجماع؟ له إجماع ولا اجتماع، ده ممكن يمشي على مستوى اجتماع مثلا ايه كروزني لما عملوا اجتماع في مدينة كروزني دي بتاعت الشيشان كروزني وقال لك بس اهل السنة والجماعة هم الأشاعرة المطردية واجمعت الكلمة على هذا لا اله الا الله. مش هنتكلم عن الأشخاص اللي حضروا الاجتماع، ليش دعوا بالأشخاص؟ الأشخاص محل اختلاف، في ناس بتحب وناس تبغى، قضية قضية الدين، هنتكلم عن مبادئ وقواعد عامة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
لو في طالب يدرس وجدت الآية يد الله فوق أيديهم، ما معنى يد الله فوق أيديهم؟ جاوبوا لي.
قل يد الله لله عز وجل يد ليست كأيدينا نثبتها ولا نعلم كنهها ولا ندرك كيفيتها، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي صفة من الصفات اللي في الآيات المتشابهات ضع بجوارها ليس كمثله شيء ومررها كما وردت وانجسع، كما يقول المثل انجسع فقد هلك سعيد. كتب التفسير فيها الإثبات وفيها التأويل وفيها كل شيء ومقسمة ومعروفة عند علماء التفسير مين اللي بيفوض ومين اللي بيأول ومين اللي بينفي كمان في كل حاجة، لأنه التفسير مشارب على مشرب المفسر بيذكر من خلال الأدلة تقوية مذهبه، فلان المعتزلي فلان الأشعري فلان الصوفي فلان كذا، كلها يعني لما تقرأ التفسير والمفسرون للإمام الذهبي تجد مشارب المفسرين يوضح لك كيف استطاع كل مفسر أن يخدم مذهبه حقا كان أو باطلا من خلال تفسيره للقرآن الكريم. ده موضوع كبير ولست به خبيرا، يعني باعتبار ان انا ما درستش علم التفسير بتوسع زي طلبة قسم التفسير وعلوم القرآن وهكذا. طيب يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم في صفات الله سبحانه وتعالى، وهي واسعة، قضية واسعة وشائكة، وفيها الجانب الذي وعدت به لهذه الليلة، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. أيسأل عنه بأين؟ فيقال أين الله؟ هذا السؤال لمجرد أن ينطق عند الصوفية وعند العامة، أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا المجسم، من هذا الفوقي، من هذا البتاع. أنت بتؤمن بالفوقية؟ أنت مجسم؟ أنت كذا؟ أخي سبحان الله، دعك مني، فما أنا إلا نطفة مذرة، دعك مني أو من غيري. السؤال هذا ورد على لسان أعظم مخلوق وأفضل من مشى على ظهر الأرض، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا لم ينهي؟ يعني جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أين الله؟ صح الحديث بهذا، لا ينكره أحد من المحدثين أو ممن عنده مسحة من علم. شوف المسحة. فسأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. أول الحديث إنه جارية وسيدها يريد أن يعتق رقبة، شرط عتق الرقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة. فقال له أنا لا أدري يا رسول الله مؤمنة أم غير مؤمنة، وهي أعجمية. فجيء بها، فكان هذان السؤالان من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجارية الأعجمية، أين الله؟ رواية تقول قالت في السماء، ورواية تشير قالت أشارت لأنها عجمية، وممكن الإشارة مع الكلمة، أشارت أن الله في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، أساسيات الدين عندها موجودة، محل الشاهد. هذا السؤال ينبني عليه علم كبير، يمكن أن يسأل عن الله عز وجل بأين، لأنه اللي موجود في الكتب لا يسأل عن الله بأين، لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى لأنه خالق الزمان. وقد كان الله ولا زمان ولا مكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، لا يسأل عما كان. كده يعني حاجات كده حافظينها من احنا صغيرين ومسجوعة وحلوة، وبيعتقدها كثير من البشر، لدرجة في رحلة بسيطة كده قعدت مع واحد من الأحباش، فرقة طالعة من قريب، لقيتهم نفس المعتقد، واحد يقول لي الكلام ده اللي ذكرني بيه وبقوله لك دلوقتي. وقضية إنه ربنا ملهوش مكان عندهم دي يعني هي قضية القضايا بالنسبة لهم. والمؤولة عموما شاعرة أو ماتريدية أو من نحى نحوهم لا يقولون بأن الله عز وجل في السماء. في السماء ده أنت بتقول كده بالمكانية، وبتقول بالفوقية. أنت مالك؟ أنت في إيه؟ ربنا ليه مكان؟ إيه؟ يقوم ياكلك يعني ياكلك. بس انا قلتها بالعاميه، زي واحده بتسال صحفيه الاعلاميه، بتسال واحده بتقول لها فين زوجي؟ قلت لها اكلته. قلت لها ايه؟ نهشته. هي ما فهمتش الاولى، هتفهم الثانيه. قلت لها يعني ايه؟ تخيل واحدة جاية من الأحياء الشعبية البسيطة ودي إعلامية كبيرة، يعني ايه؟ يعني مات مات. بالك بقول لك انت تقول له ربنا في السماء يقول لك انت بتؤمن بالمكانيه وقوم ياكلك اكل كده، لو قدر يعني اقطعك حتت. ايه الموضوع؟ موضوع مش كده. وحد قال ان ربنا في السماء؟ لا بقى يا سيدنا الشيخ ما توهناه. حاضر، اين الله؟ في السماء. طب قبل ما تقول الحديث ده، الاخوان الصوفيه ليهم فيه تاويلات عجيبه غريبه قوي. لك ايه بحته بت اعجميه انت تبني عليها دين او حاجات زي كده يعني؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى في سوره الملك اللي يسن لنا ان احنا نقراها عشان تقينا عذاب القبر، سوره 30 ايه نجت صاحبها من عذاب القبر، فيها أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ طبعا عند الجمهور الأمة هم المؤولة أشاعرة وماتريدية، أأمنتم من في السماء أمره أو ملكه أو حكمه؟ اطلع منها، اطلع بره بسرعة. أأمنتم من في السماء أمره حكمه ملكه؟ خلصت. انت لسه هتقولي في السماء؟ يا سلام، يبقى عندك أأمنتم من في السماء هي في القرآن، حديث الجارية خلصنا منه، وعندك كلام النبي نفسه. سيبك من الجارية، طلعت عجمية وما تفهمش على كلام الصوفية عندنا، وانه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بجميلها وقابل اي حاجة وعاوز رجل ده يعتق رقبتها، اي كلام يا عبد السلام، اي كلام. طيب هذه آية، أأمنتم من في السماء، متكررة في آيتين وراء بعض سورة الملك، وأنا مش بحفظ أرقام الآيات، لا أنا ذاكر نايك ولا حتى أحمد ديدان الله يرحمه. طيب ولما النبي عليه الصلاة والسلام، حاضر، ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ هذه حديث خطبة الوداع، حجة الوداع في خطبة يوم عرفة وفي خطبة يوم النحر، يسأل عليه السلام ألا هل بلغت؟ يقولون اللهم نعم، يقولون اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم نعم، اللهم فاشهد. وينكت السبابة ويشير به إلى السماء، ينكت السبابة ويشير به إلى السماء. يعني عندي آيات وعندي أحاديث بتقول الله في السماء. السماء ده اسم جنس، لأن هي مش سماء واحدة، أنا عندي سبع سماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا. وإيه السماوات دي؟ حاجة عظيمة قوي قوي، بس ولا حاجة عظيمة ولا حاجة. ده انت شيخ النهاردة مالك يا شيخ؟ زي ما انا بقول لك كده بالضبط، واعي ومركز. عظيمة جدا لما ربنا يقول لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، في أعظم من كده؟ بس هي ايه السماوات دي؟ ايه السماء الدنيا دي اللي هي سبحان الله أديه هي جميلة وواسعة، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، لدرجة كل أجهزة البشر مش لحقة هذه السماء اللي بتتسع، ويدوب عرفوا جزء منها كده في ركن من الأركان، حوالي 2 مليار مجرة بس في السماء الدنيا، وفي جو السماء في غلاف الجو بتاعنا ده والحاجات دي، السماء الدنيا ولا حاجة جنب السماء الثانية. حلقة ملقاة في فلك، الدنيا والثانية بالنسبة للثالثة حلقة ملقاة في فلا، الثلاث سماوات بالنسبة للرابعة حلقة ملقاة في فلا، الأربعة بالنسبة للخامسة حلقة ملقاة في فلاة، الخمسة بالنسبة للثالثة حلقة ملقاة في فلاة، الستة بالنسبة للسابعة حلقة ملقاة في فلاة، السبع سماوات والسبع أراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، الكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة. أصفار على الشمال السماوات كلها بالنسبة للكرسي، والسماوات والكرسي بالنسبة للعرش صفر على الشمال حلقة ملقاة في فلاة. احنا بنقولها باللفظ الحسابي صفر على الشمال، لا هي بلغة العرب حلقة ملقاة في فلاة. تخيل حلقة ملقاة في فلاة، دبلة مرمية في صحراء، مين يقدر يطلع لها حسبة؟ في حاسوب في الدنيا يقدر يحسب لك الحكاية دي؟ فلما أقول لك إن هي عظيم عظيمة بس مخلوق، ومع عظمها هي ليست بشيء، السماوات السبع ليست بشيء إلى الكرسي، والكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. وهتفتكر الكرسي هو العرش لأنه ده في قول موجود في الكتب برضه، لا، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه. والكرسي ده ربنا قال فيه في آية الكرسي اللي هي أعظم آية في القرآن، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات كلها والأرض، وهو الكرسي حلقة ملقاة في فلاة، السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي بالنسبة للعرش حلقة ملقاة في فلاة. فلما ربنا يقول لك آمنتم من في السماء، تتخيل أنه ربنا داخل هذه المخلوقات؟ آه يا مسكين. تتخيل أن المخلوق هيطلع أكبر من الخالق؟ هل تتخيل أن المخلوقات تحيط بالخالق؟ هل تتخيل أن السماوات ظرف والذات الإلهية مظروف في السماوات أو في السماء كاسم جنس؟ لا لغة ولا دين ولا عقل ولا منطق ولا شيء. ما ليه؟ ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ آمنتم من في السماء تبقى في السماء؟ نعم، كما في الآية كما في الحديث، بس السماء معناها ايه في اللغة العربية وفي معناها ايه في حروف الجر؟ في حرف من حروف الجر، حروف الجر في اللغة العربية بيحل محلها محل آخر، فتأتي في بمعنى على، وعلى بمعنى في، وتأتي الباء بمعنى بمعنى إيه؟ عن، أو بمعنى بأمر الله، من أمر الله بمعنى بأمر الله، وهكذا. إزاي؟ ولك له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، من أمر الله يحفظونه من أمر الله، لك لا يعني بأمر الله، فمن جاءت بمعنى الباء، من أمر الله يعني بأمر الله. وربنا يقول لنا في القرآن فسيروا في الأرض 14، هو احنا بنسير في الارض ولا على الارض؟ على الارض. لما فرعون قال لاتباع موسى اللي امنوا بي ولاصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى في يعني يفتح جذع النخل كده وشقه ويحط المصلوب جواه، ما حصلش ومش هيحصل. امال ايه في جذوع النخل؟ على جذوع النخل، يعني تأتي في لغة العرب بمعنى على، وهي كثيرة. وهذان مثالان مما يحضرني في الذاكرة الآن، فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فإذا قال الله أأمنتم من في السماء بمعنى على السماء، بمعنى على السماء، هذه أول معنى من المعاني المفروض تفهمها. معنيين، خليهم معنيين، ده المعنى الأول. في السماء يعني على السماء، لأن الله ليس في السماء، ولا يحيط المخلوق بالخالق، ولا يكون الله ظرفا في مظروف، ليس في السماء، إنما في بمعنى على. ولما تبقى بمعنى على يبقى خلاص ده معنى تاني هيقبل وهندلل عليه، إنه في عندك سماوات وعلى السماوات جنات وعلى الجنات أنهار وفوق الأنهار عرش وكان عرشه على الماء والرحمن على العرش استوى مستو على عرشه بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل شيء من خلقه فيه. فما تقوليش الله في السماء بمعنى إنه في السماء، إنما على السماء. ولما يبقى على له صفة العلو ولا ملهوش؟ له صفة العلو. سبح اسم ربك إيه الأعلى وهو العلي العظيم. بس ما تفسرهاش من تفسير الشيع إنه عندهم العلي العظيم، عالي يا عالي، عالي يا عالي. يبقى وهو العلي العظيم صفة العلو، وكمان جاء في أفعل التفضيل سبح اسم ربك الأعلى، قولوا معاي سبحان ربي الأعلى. يبقى في السماء بمعنى على السماء، أدي وجه. الوجه الثاني إيه؟ كلمة السماء في لغة العرب ماذا تعني؟ تعني كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. السقف ده اسمه في اللغة العربية سماء. سقف يا راجل، ده حتى من الأسقف اللي إياها دي مش السقف ده أعلى منك، ده اسمه سماء. والدليل على هذا في سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما معنى فليمدد بسبب إلى السماء؟ فليمدد بسبب، السبب يعني الحبل، هات حبل واربطه في السماء. فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى السقف اللي هي طريقة الانتحار. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يبقى لما قال إلى السماء أراد بالسماء السقف، يبقى السقف ده اسمه إيه؟ سماء. تطلع بره الجامع تشوف الطير مسخرات في جو السماء، الغلاف الجوي ربنا سماه إيه؟ سماء. أنت شايف الطير وما يقدروش يطيروا فوق المسافة اللي بيطيروا عليه، ويوم ما يطلعوا لفوق شوية أو واحد ركب طيارة كده وخد الحمامة وطلعها بره بعد الغلاف الجوي اللي بتطير فيه لازم تتخلق وتموت وأنت كإنسان. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكرة الناس اللي كانوا عاملين اسمه المنضاد، المنضاد ده مش مكيف زي الطيارة، لكن طلعوا لفوق، فأول ما تجاوزوا منطقة الغلاف الجوي اللي بيطير فيه الطير بدأ الاختناق وبدأ النزيف وبدأ القيء لغاية لما شدوا حبل المنضاد ونزلوا بسرعة قبل ما يموتوا. دي تجربة معروفة علميا، وهي اللي ربنا ذكرها في القرآن، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. ربنا عافينا وإياكم في الكورونا فيها يصعد برضه، وبيدور على الأكسجين ما بيلاقوهوش، يروح المستشفى وما ليش أكسجين، وانت بتتنفس اكسجين ببلاش مجانا لان شكرتم لازيدنكم. كانما يصعد في السماء. انهي سماء؟ جو السماء. السماء القريبه دي ما علاك اسمها سماء. كانما يصعد في السماء، مش السماء الدنيا اللي فيها الكواكب والنجوم وزينا السماء الدنيا بمصابيحها وحفظها، لا لا ده لسه تحت، لسه في حته كده من جو السماء في الغلاف الجوي اللي يقدر يتنفس فيه. اول ما يطلع لفوق شويه ما يقدرش يتنفس، يا يفطس ينزل. عشان كده انت في الطياره عامل لك اكسجين، من مظبط لك الاكسجين جوه الطياره، يوم ما بيقل شويه بتلاقي تلقائيا الماسك، احنا الماسك عارفينه البتاع الثانيه اللي بتاعت الاكسجين نازله، خدت بالك تلقائيا، وتروح انت تحط بقى بتاع كمامه الاكسجين دي وتقعد تستنشق، وجنبك عيل تحط له زي ما بتشوف في التعليمات بتاعت الطياره. ليه؟ لانه خلاص الاكسجين قل في الطياره والناس ممكن تختنق وتموت. كانما يصعد في السماء، دي اسمها سماء، اسمها سماء. طب وايه كمان؟ قالوا السحاب. السحاب كلنا شايفينه؟ وبيتجمع وبيسير، زي ربنا بيقول ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. انت مش هتشوف الايه دي على الطبيعه غير لما تركب الطياره وتلاقي سحب تحتيك وسحب فوقيك، وتشوف بقى السحب البساطيه والسحب الركاميه، الركاميه دي زي الجبال والبساطيه حصيره، كله بتشوفه انت في الطياره تتعامل مع ايات الله وتقول سبحان الله، ايه اللي ربنا سابه في القران ما لهوش. فربنا سمى السحاب سماء. فايات كثيره في القران وانزل من السماء ماء، السماء تنزل ميه، ده كلام برضو عبد السلام، السماء تنزل ميه، لا ده السماء دي خلق محكم. امال ايه وانزلنا من السماء ماء وانزل من السماء ماء متكرره في القران؟ يقعد واحد يكون حافظ القران كويس يعدهم لك كده كم ايه. يعني السماء هنا بمعنى ما علاك. وأنزل من السماء في تفسير بإجماع المفسرين يعني من السحاب. يبقى أنزل من السماء بمعنى من السحاب. الله، السحاب اسمه سماء طبعا. طب اسمه سماء ليه؟ لأنه علاك، لغة العرب كده. قال ما كانش حد بيعلو السحاب زمان، ما كانش حد بيعلو السحاب، فظل السحاب باسم السماء. انت النهارده بتركب الطياره والطياره بتخترق الاجواء وتعدي فوق السحاب، ويبقى السحاب فوق، يبقى السحاب تحتيك وانت في الطياره، لدرجه تحجب عنك اذا كان تحتك بحر بيحجب ماء البحر او مباني، ما بتشوفش الارض. ليه؟ في سحاب تحتيك وانت راكب الطياره، تبص كده تشوف السحاب. لو قلت السماء تحتيه تبقى جاهل، والسحاب تحتينا، السحاب تحتينا خلاص دلوقتي بقى اسمه سحاب بس. انما طول ما انت في الارض وبتبص لفوق يبقى اسمه سماء واسمه سحاب. فهمت دي؟ يبقى كلمه السماء في اللغه العلو، كل ما علاك فهو سماء. فإذا جاء في الآية أو جاء في الحديث أن الله في السماء يعني في العلو، في العلو، في العلو. خلصت، المفروض تكون اتفهمت ووصلت. مفيش حاجة زي اللي انت بتتخيله، سماء وظرف ومظروف ومكانية واللخبطة دي كلها، مفيش. ايه؟ أأمنتم من في السماء على السماء؟ لما تأخذ السماء بحرفيتها، يا إما في السماء بمعنى في العلو، هو له صفة العلو، له صفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ثلاث معاني في القرآن الكريم للعلو. علو الذات سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. علو القدر، علو القدر سبحانه وتعالى. طيب علو القهر، الآية وهو القاهر فوق عباده، وفي دليل لعلو القدر في القرآن. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. المؤولة أثبتوا علو القدر وعلو القهر وأنكروا علو الذات. تنكروا لي عشان المكانية يا شيخ، عشان المكانية. وحد قال إن ربنا ليه مكان؟ وأنت لما تقول صفة العلو بتروح أنت تجعلها يعني مكانية؟ العلو لا دخل له بالجهات، العلو لا دخل له بالجهات، الجهات مخلوقة، الجهات داخل الكون، داخل الملك وداخل الملكوت. انت بتتكلم عن رب ليس داخلا في كونه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته تحل فيه، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه. بائن يعني منفصل، لا حلول ولا اتحاد، ما في جهات. الجهات أنا وإنت بتحكمنا داخل الكون. الله ليس داخلا في كونه. لو افترضنا الكون هذا ينقسم إلى قسمين، ملك وملكوت، الله ليس في ملكه ولا في ملكوته. الله يدير ملكه ويدير ملكوته وهو مستو على عرشه في علو لا يعلمه إلا هو، لا نعلم كنهه ولا ندرك كيفه. كبير متعال، علي عظيم، علو القدر وهو العلي العظيم، علو القهر وهو القاهر فوق عباده، علو الذات سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. تيجي تنفع لله صفة العلو زي الجهمية، تقول لا مين قال إن ربنا علي وله صفة العلو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت سورة الأعلى وفيها سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولذلك الذكر الأصل في السجود إيه؟ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وجنبها شوية الأذكار والأدعية المعروفة. لما تقول سبحان ربي الأعلى، أبت الجهمية وجهم بن صفوان إلا أن يقول سبحان ربي الأدنى. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ليه؟ لأنه بينكر لله صفة العلو. لا، نحن نثبت لله صفة العلو ولا يجوز إنكارها، ومنكرها بغير تأويل كافر، منكرها بغير تأويل كافر. ده عشرات الآيات اللي بتثبت. عشرات؟ أيوة، خليها عشرات، بلاش تبالغ وتقول مئات، لا، عشرات الآيات في القرآن الكريم بتتكلم عن صفة العلو لله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، تعرج الملائكة والروح إليه، عشرات الآيات. فهو في السماء بمعنى في العلو، له صفة العلو، له صفة العلو. إزاي؟ طب ما في حاجة يا شيخ، أنت بتقول له صفة العلو، أيوة، طيب ما هو سبحانه وتعالى بيقول وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، وقال وهو معه أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. يعني آية الحديد الذي خلق السبع الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وآية المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ويا شيخ الآية اللي بتقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الخبير، والآية اللي بتقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذا كنت أنت جبت آيتين ثلاثة احنا جبنا لك أكثر. بصرة، إيه الموضوع؟ أي أنت فاكر القرآن فيه تناقض؟ يعني القرآن لا يحمل تناقضا. الله له صفة العلو وله صفة القرب، ده من أسمائه القريب، كما أن من أسمائه العلي والأعلى والمتعال، وهو الكبير المتعال، فمن أسمائه القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على تفسير من فسرها بالذات الإلهية، وليس ملائكة الموت مثلا أو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة هم يرفعون صوت أربعوا على أنفسكم إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم تدعون سميعا قريبا ولا تدعون أصم ولا غائبا، قريب أقرب من عنق راحلتنا، أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. على أحد التفسيرين كلام عن الله، وقيل عن ملك الموت وأعوانه لآخر سورة الواقعة. إيه الموضوع؟ طب هو علي ولا هو قريب؟ هو في صفة بتتعارض مع صفة؟ لا. طب وينفع أنت تؤمن بصفة وتنكر صفة؟ تقول أنا أؤمن بصفة أنه قريب ومعانا في كل شيء وفي كل، وهو معكم أينما كنتم، ولا آمنتش بأنه هو العلي. السلف يقولون الصفات بعضها كبعض، يعني ما ينفعش تثبت صفة وتنكر صفة، لأن أنت عندك الناس اللي أنكروا صفة الكلام أثبتوا صفة السمع. طب أنت على أي شيء أثبتت صفة السمع ونفيت صفة الكلام؟ عشان الكلام بالنسبة لك فم وأسنان وشفتان. طب ما السمع برضو أذنان وأذن خارجية ووسطى وداخلية وطبلة وشغلانة، ويبقى هبلة ومسكوها الطبلة، على أي ميزان أنت بتثبت هذا وتنكر ذاك؟ انت اثبتت صفة القرب لله، ايوة، ما هتنكرها؟ واثبتت صفة العلو لله، ايوة، ما ينفعش تنكر دي ولا دي. بس انا مش مستوعب. ليه انت مش مستوعب؟ لو عقلك ما يسمح لكش يسكت، امروها كما وردت. لو عاوز تستوعبها سهلة، سهلة جدا. إزاي؟ الله الذي له صفة العلو، العلو اللي ما نقدر نحسبه بملايين السنين الضوئية، لأن أنت بتحسب آلاف السنين الضوئية وأنت في السماء الدنيا بس. اسأل علماء الفلك وعلماء الفضاء، قول لهم بتحسبوا ما بيننا وما بين نجم الشعرى قد إيه؟ 50 مليون سنة ضوئية. نجم أنت ممكن تشوفه، فما بالك لما توصل لغاية السماء الأولى وسبقية السماوات، وبعدين فوق السماوات جنات وثمان جنات، ثماني جنات، وفي الجنات درجات، كل درجة ما بين السماء والأرض، مش معقول. وده كله بعدين الفردوس الأعلى وسقفها عرش الرحمن، أو فوقها عرش الرحمن، والعرش تحتيه ماء وكان عرشه على الماء. انت بتحسب ايه؟ العلو ده الذي لا يتخيل بالنسبة لله عز وجل. زي ما انا قاعد دلوقتي في تركيا في اسطنبول بدي درس وبسجله على البث المباشر ده، واخواننا في كل الدنيا شايفينه، اللي قاعد بيسمعني في امريكا، واللي بيسمعني في مصر، واللي بيسمعني في السعودية، واللي بيسمعني في استراليا، بيسمعني في أوروبا، كل قارات الدنيا قاعدة بتسمع. أفراد يعني ما تتغروش قوي، أفراد بس، المهم من كل قارات الدنيا بيسمعوا. ده حاجة يعني عاوز أقول لك، أنت لو ما قدمكش البث المباشر ده وحد يقول لك عمر قاعد في اسطنبول والدنيا كلها بتشوفه، يا راجل انت مكانك مستشفى الامراض العقليه، مش متخيل. انت مش متخيل، لا تخيل. انا قاعد هنا في اسطنبول حته الجامع الصغير ده والدنيا كلها شايفاني. بلاش دي، لما بتقعد انت كده في اوضه النوم بتاعتك اوصله، تفتح التلفزيون وتجيب اخبار الدنيا وتشوف اخبار الدنيا كامله، كل اللي عاوزين يوروهولك هيوروهولك صوت وصوره، بس في حاجات ما بيحبوش يوروها لك، اللي بيسموها التعتيم الاعلامي. انما لما يحبوا يوروك ويفرجوك ويحرقوا اعصابك بيفرجوك. شوف انت وقاعد في مكانك المغلق، العالم بين يديك، هذه قدرتك كمخلوق، هذه قدرتك كمخلوق، فكيف بقدرة الخالق التي لا يحدها شيء؟ لله المثل الأعلى. بهلك إنسان، الكون كله بين يدي، بشوفه كده واتفرج عليه من خلال التلفزيون ومن خلال المواقع ومن خلال الجوجل ايرث. يا راجل ساعة ما طلع الكمبيوتر واشتريناه وطلع موقع جوجل ايرث كان لسه حتى ما فعلوهوش، خلوه صورة حية زي دلوقتي. دلوقتي بيجيبوا لك صورة حية، انما اتفرجت عليه قبل 25 سنة وهو لسه بيجيب لك المواقع. وكنت أسكن في مدينة الماضة في مصر الجديدة، وبدأت أجيب قارة أفريقيا، دخلت على مصر، وبعدين دخلت على القاهرة، وبعدين دخلت على الماضة، وأجيب البلوك اللي أنا ساكن فيه، وكان على السطح بالمناسبة كان فيه عشة فراخ. جوجل إيرث. وبعدين الشارع اللي قدامي العيال بيلعبوا فيه كرة، العارضة بتاعت الكرة موجودة، العيال كاتبين في الأرض الماضة بالإنجليزي، قريتها وأنا على جوجل إيرث. إيه والله، حتى سبت الحكاية دي ورحت طالع جايب المدينة المنورة على جوجل إيرث، وجايب جبل أحد وقعدت أتفرج على جبل أحد، وإذا بي جبل أحد معمول بطريقة عجيبة، شوية شوية ألاقي الجبل عبارة عن حروف، الكتل الصخرية بتاعت الجبل، أول كتلة مدياني دايرة كده عاملة زي الميم، واللي بعدها مدياني جزئين كده زي الحاء، وبعدين كتلة كمان زي الميم، والنزلة بتاعت الجبل حتة كده وحتة كده مدياني الدال. تقرأ اسم محمد عليه الصلاة والسلام على جبل أحد كما لو كان رسمها رسام أو كتبها خطاط، محمد كتل صخرية، أحد يحبنا ونحبه كما قال عليه الصلاة والسلام. شفتها قبل 25 سنة، وبعدين قلتهم يتكلموا عنها في اليوتيوب من أسبوعين ثلاثة ولا شهرين ولا حاجة، وعندما يقول لك جبل أحد مكتوب عليه اسم محمد بقلم القدرة. مهم، أنت بتشوف الدنيا وأنت مخلوق، قدرتك كمخلوق وأنت مسكين أعجز من العجز نفسه، فما بالك بقدرة الله التي لا يحدها شيء، ولله المثل الأعلى. الكون بالنسبة لربنا، قالها ابن عباس فيما يأخذ حكم المرفوع لأنه غيبيات، الكون بالنسبة للرحمن كخردلة في يد أحدكم. مين فيكم عارف الخردلة؟ حاجة لا تكاد تذكر، خردلة في كفك، بعيدة ولا قريبة؟ قريبة. تتحكم فيها؟ تتحكم فيها. كمان انت اعلى منها ولا هي اعلى منك؟ انت اعلى منها يقينا، لان هذا الوجه اعلى من تلك اليد، ففي علو وفي قرب. الكون بالنسبة للرحمن خردلة في يد احدكم، علي وقريب، له صفة العلو وله صفة القرب، له صفة العلو وله صفة القرب. ولذلك قال السلف: علي في قربه قريب في علوه، أو بدل كلمة قريب قالوا دني، يعني من الدنو. بس أنا لما بلاقي اللفظة مش ممكن تتفهم غلط، فبقول علي في قربه قريب في علوه، وإلا اللفظ اللي قالوه علي في دنوه دني في علوه، له صفة القرب مع العلو. إزاي يا شيخ؟ إزاي؟ لأنه الله، لأنه الله. ما هو أنت حاجة من اثنين، يا علي مرتفع يعني، يا قريب. احنا في الجامع دلوقتي غير لما بنبقى في السكن، لما بنيجي من السكن بننزل السلم، لا يا فوق يا تحت، إنما ربنا سبحانه وتعالى علي في قربي قريب في علوه، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلذلك نثبت له صفة العلو وصفة القرب، لأن القرب مرتبط بصفة العلم، لا يخفى عليه شيء. الله كما قال السلف أئمة الهدى المذاهب الأربعة الأتباع، الذاهب الأربعة المتبوعة، قالوا إيه؟ مستو على عرشه وهو معكم لا يخفى عليه شيء من أمركم، لا يخفى عليه شيء من أمركم. يا أخواننا شوف، في حاجات أنا بعملها أنا وبتكلم دلوقتي ما بخدش بالي منها، لما بروح أسمع المحاضرة بلاقي حاجات التسجيل ده والتليفون ده مسجل علي، أنا مش واخد البال، ده بيسجل علي النفس والسكتة والنحنحة واللفتة، ودي قدرة مخلوق. لا يخفى عليه شيء من أمركم، علي قريب، قريب علي، خلاص سبحانه وتعالى له صفة العلو وله صفة القرب. وبناء عليه نفسر آيات العلو مع آيات القرب بما لا تعارض فيه ولا تناقض. فله علو الذات لا يحل في الأشياء ولا يتحد بها، مستو على عرشه بائن من خلقه. طب أمال إيه بقى آية الحديد؟ اقرأ آية الحديد على بعضيها تفهم المعنى. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أثبت صفة الاستواء التي تعني العلو. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. تفتكر يقول ثم استوى على العرش ويقول لك وهو معكم أينما كنتم عشان يقول لك تناقض يا عبدي؟ شوف إزاي هو مستوى على عرشي وإزاي هو معكم. لا، أثبت لنفسه صفة العلو ثم أثبت لنفسه صفة العلم المحيط بكل شيء فقال وهو معكم أينما كنتم. قال السلف معية علم وإحاطة، معية علم وإحاطة. اقرأ سورة المجادلة وفيها ألم ترى أن الله يعلم، يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدأت الآية بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر عشان تشمل كل الأعداد، كل الأعداد قلة أو كثرة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يقول لك الله ده ما قالش الاثنين، ما قالش الواحد، ما قالش فوق الستة السبعة ولا التسعة ولا المية، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. هتترك حاجة؟ ما تركتش حاجة. بما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو يعني هو بذاته سبحانه لما تدخل الحمام يبقى معاك بذاته. قال العلماء إلا هو معهم بعلمه وإحاطته وقدرته وإرادته. يا عم ده تأويل. أيوة تأويل، تأويل صحيح، تأويل صحيح، لأن كل الأدلة الأخرى تقول الله ليس بذاته في أي مكان، لأن ذات الله أعلى من أن تكون في الأشياء وأن تحل في الذوات وفي الأمكنة وفي النظيف منها والقدر. وهو معكم يبقى بعلمه. قال الأئمة في كلام العرب كما تقول لا زلنا نسير والقمر معنا. أنا وصغير كنت أركب الحمارة بتاعتنا وراجع من الغيط مروح البيت والدنيا قمر ما شاء الله حاجة كده، إيه الليالي القمرية. أسرع وأبص على القمر اللي يسرع معايا، أبطأ ألاقي القمر ببطأ معايا، وارجع اسرع ثاني يسرع معايا، ابطأ معايا، لغايه لما سبت الحمار وبقيت اركب السياره برضه كل ما اسرع بالسياره معايا. الله ايه الموضوع ده؟ انت بتشوف القمر كده وجرب. فالعرب كان يقول لا زلنا نسير والقمر معنا. فهل القمر معنا حاطينه فوق الدابه او جوه السياره؟ لا، انت في الارض والقمر في السماء. بس كلام العرب بيحتمل هذا المعنى تماما وما فيهاش أدنى إشكال. لازلنا نسير والقمر معنا. هل معناها المعية هنا إنه معاك في الأرض؟ لا، كان هذه كلمة معنا في لغة العرب اهي، ده غير معية، غير معية التوفيق ومعية الحفظ ومعية التأييد ومعية النصر، وكله موجود في كتاب الله. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. دي نصر وتوفيق وتأييد، ما بتفسرهاش مجرد معية علم بس، لا، معية حفظ وتأييد ونصر وتوفيق وسداد. غير كده بيقول لك إيه؟ يكون الرجل في أقصى الأرض ويرسل برسالة إلى آخر في أدنى الأرض يقول له سر على بركة الله وأنا معك. لما كنا قاعد في تركيا وابعث رسالة لأخي ولا لصديقي ولا لابني، أنا معاك إن شاء الله. معاك منين؟ إيه اللي جاب اسطنبول للقاهرة؟ بس لغة العرب بتحتمل هذا، لغة العرب تحتمل هذا، والقرآن نازل بلسان عربي ولا أعجمي؟ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم الحميد، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فدي لغة العرب، العرب فهمينها. فلما ربنا يقول وهو معكم، يبقى معية علم وإحاطة، إن الله معنا نصرة وتوفيق وتأييد، وكل آية تفسرها على حسب سياقها. يبقى له صفة العلو وله صفة القرب طب والآية اللي هي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما تفهمهاش كده يعني إنه هو في السماء وفي الأرض يبقوا اثنين وهكذا. فهمها النصارى لما قالوا في السماء إله وفي الأرض إله في قرآن المسلمين، يبقى اللي في السماء الأب واللي في الأرض الإب. شنو ده فسرها كده؟ وشكوك ده اسمه إيه؟ زكريا بقلص اللي عمل حلقات يعني شككت المسلمين في دينه. لا، إله في اللغة بمعنى معبود، إله يعني معبود. إذا قال الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المعبود في السماء، المعبود في الأرض، في السماء تعبده الملائكة وفي الأرض يعبده عباده الصالحون. خلصت. طيب، وهو الآية بتاعت الأنعام، وهو الذي في آية الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله، وهو الله في السماء وفي الأرض. إيه يعلم؟ هو الله في السماء والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى مرتبطة بالعلم مثل آية الحديد ومثل آية المجادلة. أخوانا القرآن ما فيهوش تعارض، الدين ما فيهوش تناقض، قضية واضحة. لم أنت بس اخلي نفسك من العصبية والتعصب للانتماء وللمذهب ولأي حاجة، هتلاقي المسألة واضحة جدا وربنا هيهديك للحق. ولذلك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، مش هتلاقي تناقض أبدا. والله آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فدي جزئية مرتبطة بقضية العلو لله عز وجل مع صفة القرب. إزاي أنا أؤمن بأنه علي وقريب بالمعنى الذي ذكرته لك؟ فذكرت لك وقضية السماء، اوعى تفهمها السماء بحرفيتها بظرفيتها، بينت لك معنى السماء ومعنى العلو وأنه لا تعارض ولا تناقض بين العلو والقرب. علي في قربه، قريب في علوه. دي عقيدة السلف الصالح في قضية علو الله عز وجل، المنفية عند المؤولة عند الأشاعرة والماتريدية أبدا، ويعدونها فوقية ويعدونها كفرا. احنا ما بنكفرهمش لاننا نعذرهم بالجهل او بالتأويل، اما هم فيكفروننا. يقول لك الوهابية بتوع الفوقية الكفرة، ونحن عندهم اكفر من اليهود والنصارى، نعوذ بالله. ده اسمه التعصب والعصبية البغيضة والحمية الجاهلية. قلنا الدين واضح اهو، وانا لما اجيب الصفه من الصفات واثبتها واحط جنبها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انا يعني لا، ده هو ده سر النجاح، هو ده طريق النجاح. قضيه كبيره، لو لقيت لها ان انا اكمل، لانه كان باقي كلام عن العرش، استواء على العرش وما الى ذلك. المهم، وربما يكون بهذا اتضح قضيه الصفات، يا بني لا تشرك بالله في صفاته، والصفات ذاتية وفعلية. على كل نكتفي بهذا القدر لأنه أطلنا، احنا متعودين ناخذ لنا بتاع ساعة ولا حاجة، دلوقتي زودنا العيار شويتين. لما بيكون الكلام مهم ما بحبش أبطل بصراحة، زي في الصلاة المعنى ماشي معايا، طولت على الناس يستحملوا يبدلوا في رجليهم شوية، المهم أكمل المعنى. بيقولوا لي إنه بتطول يا شيخ، شيخ المطولاتي. طب وبعدين؟ أنا زمان كنت أقرأ من المفصل، أعدت أقرأ المفصل من قاف للناس كم مرة وفي الصلاة كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين لقيتني في المغرب ما بطلعش مرة في جلسة عامة، وأقرأ السور القصيرة وكذا، خدت لي على الحكاية دي جلسة عامة مرتين ثلاث. جه الشيخ محمد السيد الله يسامحه، الله يسامحه، قال لي عاوزين خاتمة من القرآن يا شيخ نقرأها ونسمع القرآن كله ونتدبر أحكام القرآن. قلت له موضوع صعب وتقيل وطويل وبتاع. قال لي ابدأ على بركة الله ويخلص من ما يخلص. فلقيتني ببدأ خاتمة من القرآن عشان الناس تستذكر معايا معالم القرآن ومعاني القرآن وتستحضر القرآن. وما شاء الله في ناس بيبقى مظلومين في الصلوات، فممكن يبقى القرآن زي ما بقرأه يعني كأنه ماشيين معايا خاتمة، وزي ما بنقعد في المقرأة. فأحيانا الربع يطلع طويل، أحيانا المعنى محتاج إنه يكمل، أحيانا بطول في الفجر لأنه سئلت عائشة رضي الله عنها لما الفجر ركعتان، قالت لطول القراءة فيه، واللي ربنا قال عنه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، واللي كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام من 60 لـ200 آية. أنا مش بجيب 60 ولا 20 يا إخواننا، وببص في الساعة لما خلص يوم ما بطول بيبقى وصلت تلت ساعة. طويلة بصراحة على الناس، طويلة اللي تعودوا قاعدين في تركيا بيصلوا. يا رجل ده كان الشيخ غصلي وراه يبقوا ثلاث آيات في آخر السورة أو أربعة، ألاقيه قرأ منهم آيتين في الركعتين وساب الآية الثالثة أو الآيتين الثالثة والرابعة. يا أخي خد آيتين في الركعة الأولى وآيتين في الركعة الثانية ما دام أنت جايب آخر السورة. لكن سبحان الله هي آية، ده غير الركوع والسجود اللي هو الجمباز اللي بيعملوه ده. يعني يا جدعان مش كده. طبعا انتوا الصلاه بالنسبه لكم هتبقى هتقعد طويله طويله، لانه لا يمكن اللي عاش في تركيا ولا حتى في اي حته في الدنيا واللي كان صلاه في مسجد الاوقاف عندنا واللي فسامحوني، سامحوني قوي، بس ربنا يديم علينا نعمه ان كانت الصلاه ولا الدروس. والله نخشى الحرمان، اوعوا تنقوا فيها، خايفين من الحرمان، يجي بسبب الكورونا يجي بسبب. وبعدين حرام عليكم يا جدعان بتوع الاداره مش عاوزيننا نقعد، وانتوا الشيخ بيطول، طب يعني اخذ بعض واعزل شويه شويه. وانا هراعي والله عندي شويه فقه في الدين هراعي فيهم التطويل والتقصير، بس عشان التلاوه اللي بتلوها يعني خليك معايا ركز، وانت هتلاقي نفسك مش الشيخ ما طورش، انت كمان مستني توصل لاخر المعنى اللي بيقرا فيه الشيخ. الله يبارك فيكم وسامحوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.